الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستمر في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما القراءة خلف الإمام فالناس فيها طرفان ووسط.
نعم، قال: وأما القراءة خلف الإمام فالناس فيها طرفان ووسط. القراءة في الصلاة هذه محل اتفاق أن الإمام والمنفرد لا تصح صلاتهم بغير قراءة القرآن. الجمهور على أن أقل ما تصح بالصلاة قراءة الفاتحة، والحنفية بناء على أصلهم يرون لابد من قراءة القرآن، لكن تصح الصلاة حتى لو قرأ بغير الفاتحة. لكن الذي يذكره شيخ الإسلام هنا هو قراءة المأموم خلف الإمام. هل يتعين على المأموم أن يقرأ خلف الإمام، أو تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ فلذلك قال: فالناس فيها طرفان ووسط. الناس يقصد الفقهاء، طرفان ووسط. من هم؟ من ألزم المأموم بالقراءة، على الأقل قراءة الفاتحة، ومنهم من كره له القراءة خلف الإمام، ومنهم من قال يقرأ في سكتات الإمام، لكن إذا قرأ الإمام ينصت حتى لو لم يقرأ المأموم الفاتحة. ولذلك قال: فالناس فيها طرفان ووسط. نعم.
منهم من يكره القراءة خلف الإمام حتى يبلغ بها بعضهم التحريم، سواء في ذلك صلاة السر والجهر، وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن اتبعهم كأصحاب أبي حنيفة.
نعم، هذا الطرف الأول الذي يرى أنهم يعني يرون كراهة قراءة القراءة خلف الإمام حتى الفاتحة، وقد يصل بهم الأمر كما يقول شيخ الإسلام إلى التحريم، وسواء في القراءة الجهرية أو السرية، بناء على استدلالهم حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، مع أن هذا الحديث ضعيف كما ذكر أهل العلم. نعم.
ومنهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة.
هذا الطرف القول اللي اعتبره شيخ الإسلام طرفا آخر في مقابل هذا الطرف، قال: ومنهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ. وهذا هو الجديد، يقول من مذهب من قولي الشافعي وقول طائفة من العلماء، أي يرون أصحاب هذا القول أن قراءة الفاتحة متعينة على المأموم على كل حال، سواء أنصت الإمام أو لم ينصت الإمام. إن أنصت الإمام وأمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام يفعل، وإن لم ينصت الإمام فإنه عن المأموم يقرأ الفاتحة وبعدها ينصت إلى لقراءة الإمام. نعم.
ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر وفي حال سكتات الإمام في صلاة الجهر، وللبعيد الذي لا يسمع الإمام، وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه إقامة للاستماع مقام التلاوة، وهذا قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار.
نعم، هذا القول الثالث الذي اعتبره شيخ الإسلام هو القول الوسط، اعتبره هو القول الوسط، ولذلك قال: ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر، يعني قراءة المأموم، وفي حال سكتات الإمام في صلاة الجارية، وللبعيد الذي لا يسمع الإمام، وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه إقامة للاستماع مقام التلاوة. يقول: وهذا قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار. يقول: عليه يدل عمل أكثر الصحابة وتتفق الآثار. هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية هو يتمشى مع القياس، يعني القياس يقتضي ذلك، يعني إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا كان الإمام يقرأ فالمأموم ينصت، وإذا جهر الإمام بالقراءة والمأموم يقرأ فيشوش المأموم على الإمام والإمام يشوش على المأموم. لكن يعني هذا القياس يشكل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عموم يقتضي كل مصلي: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويؤكده أيضا أن الحديث في بعض ألفاظه جاء في موضع النزاع نفسه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح فقال: ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أو لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهذا الحديث نص في موضع النزاع المتنازع فيه بين الفقهاء، يوجب الأخذ به، يعني هذا الحديث جاء في موضع النزاع نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءتهم وقال: لعلكم تنازعون الإمام، وقالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أو لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهذا يرجح القول الذي يرى أن قراءة الفاتحة لا بد منها لكل مصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أو منفردا. ويكون الإنصات بالنسبة للمأموم في حال ما إذا سكت إمامه أو إذا أنهى هو قراءة الفاتحة، إذا كان الإمام ما ينصت ما يسكت فبعد ذلك ينصت. نجد تعليق للشيخ ابن عثيمين أقرأه عليكم، جميل جدا في المسألة هذه. يقول: وهذا يعني القول الذي ذكره شيخ الإسلام، هو يعلق على كلام شيخ الإسلام، يقول: وهذا لا شك أنه القول الوسط، أن الإنسان إذا سمع قراءة الإمام فإنه لا يقرأ، يقول: لأنه مأمور بالإنصات، والمنصت لغيره كالقارئ أو كالقائل، يقول: بدليل قوله تعالى عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى ولكن هارون كان يسمع ويؤمن. يقول: ولأن قراءة المأموم والإمام يقرأ نوع من العبث، إذ أن الإمام لا فائدة من جهره في هذه الحال، بل إن جهره في هذه الحال مضرة، لأنه يشوش على المأموم، ولو كان يشرع في السكوت كما ذهب إليه من ذهب من الأئمة أو من أهل العلم وقال إنه يستحب للإمام أن يسكت إذا فرغ من الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. يقول رحمه الله تعالى: ولكن الذي يمنع من هذا القياس الذي كما رأيتم قوته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أمرا لا إشكال فيه، كما في حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال: ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال رحمه الله تعالى: وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب العمل به. فلولا هذا الحديث يقول لكان القياس مع القول الوسط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا سمع المأموم قراءة الإمام فإنه لا يقرأ. يقول الشيخ ولكن إذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نتهم الرأي وأن نأخذ بما دل عليه الحديث، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فليس لنا قياس ولا نظر مع وجود حديث هو نص في موضع النزاع، فالراجح أنها تجب حتى في الجهرية. انتهى كلام الشيخ ابن تيمير رحمه الله تعالى، وهو كما سمعتم كلام يعني نفيس وتأصيل سديد وترجيح لما رجحه الدليل أن قراءة الفاتحة لا تسقط عن أي مصل سواء كان إماما أو ماموما أو منفردا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى يعني صحة صلاة من لم يقرأ أم الكتاب بقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولا صلاة يعني النفي قد يكون للصحة وقد يكون نفي الكمال، لكن الأدلة الواردة فيما يتعلق بقراءة الفاتحة تدل على أن النفي هنا هو لنفي الصحة وليس لنفي الكمال وليس لنفي الكمال. إذن فالراجح اللي يظهر في المسألة ليس كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، بل تتأكد قراءة الفاتحة على المأموم سكت إمامه أو لم يسكت إمامه. نعم.
قال رحمه الله وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم، هل هي مبنية على صلاة الإمام أم كل رجل يصلي لنفسه كما تقدمت.
هذه المسألة تقدمت معنا، هل صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام تصح بصحة صلاة الإمام وتفسد بفساد صلاة الإمام، أو أن كل أو أن كل منهما صلاته له بنفسه وإن تابع المأموم الإمام، أو أنها تبنى عليها من وجه دون وجه. نعم.
فأصل أبي حنيفة أنها داخلة فيها ومبنية عليها مطلقة، حتى أنه يوجب الإعادة على المأموم حيث وجبت الإعادة على الإمام.
أي نعم، هذا أصل أبي حنيفة كما تقدم معنا، أن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام ومتعلقة به تعلقا كاملا، فمتى ما فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. نعم.
وأصل الشافعي أن كل رجل يصلي لنفسه لا يقوم مقامه لا في فرض ولا سنة، ولهذا أمر المأموم بالتسميع وأوجب عليه القراءة ولم تبطل صلاته بنقص صلاة الإمام إلا في مواضع مستثناه، كتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو وتحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا وإبطال صلاة القارئ خلف الأمي ونحو ذلك.
إذن الأصل الأول أن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام كما هو قال الأصل عند الحنفية، تصح بصحتها وتفسد بفسادها. والأصل الثاني كما هو قول الشافعي أن كل رجل يصلي لنفسه المأموم والإمام لا يقوم مقامه لا في فرض يقول ولا سنة، ولهذا أمر المأمومة يعني أمر الشافعي المأمورة بالتسميع، أمر المأمومة بالتسميع يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه يرى أن كل منهما يصلي لنفسه، وإن كان المأموم يتابع الإمام في حركات الإمام وفي ركوعه وسجوده وقيامه، لكن كل منهما يصلي لنفسه. يقول وأوجب عليه القراءة يعني على المأموم ولم يبطل صلاته بنقص صلاة الإمام إلا في مواضع مستثناة، كتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، أن المأموم لا يسجد إذا سهى خلف إمامه، وإنما يكتفي بسجود الإمام، إنما يكتفي بالسجود الذي يسجده الإمام، لكن لو سهى والإمام ما سجد لسجد السهو فإن المأموم لا يسجد للسهو. قال وتحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا، ما لو أدرك المأموم يعني الإمام في الركوع وركع معه تكون فاتته قراءة الفاتحة، وهو يرى أن قراءة الفاتحة ركن أن الشافع الإمام والمأموم والمنفرد، لكنه في هذه الحال يرى أنها تسقط عن المأموم، تسقط عن المأموم ويتحملها الإمام. كذلك يقول إبطال صلاة القارئ خلف الأمي ونحو ذلك، إذا كان الإمام أميا والمأموم قارئ فإن صلاة القارئ تبطل خلف الإمام الأمي. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث
قال وأما مالك وأحمد فإنها مبنية عليها من وجه دون وجه.
هذا هو الأصل الثالث، أن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام من وجه دون وجه، ليس من كل الوجوه كما هو قول القول الأول قول أبي حنيفة، وليس يعني كل يصلي لوحده، وإنما هي مبنية عليها من وجه دون وجه. سيذكر موضع البناء وموضع عدم البناء. نعم. قال فإنها
مبنية عليها من وجه دون وجه كما ذكرناه، من الاستماع للقراءة في حال الجهر والمشاركة في حال المخافة، ولا يسمع المأموم عند ولا يسمع المأموم عندهما، بل يحمد جوابا لتسميع الإمام كما دلت عليه النصوص الصحيحة، وهي مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا يعذران كما تقدم في الإمامة.
أي نعم، هذا هو الأصل الثالث، وهو قال الإمام مالك وأحمد أنها صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام من وجه دون وجه، ثم ذكر أمثلة هذا الشيء أو هذا الأصل. قال كما ذكرناه من الاستماع للقراءة في حال الجهر، يعني إذا قرأ الإمام وجهر بالقراءة فإن المأموم ينصت، والمشاركة في حال المخافة، ولا يقول المأموم عندهما سمع الله لمن حمده، إنما الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أما المأموم يحمد جوابا لتسميع الإمام فيقول يعني لا يسمع وإنما يحمد الله تعالى. يقول كما دلت عليه النصوص الصحيحة، وهي مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا يعذران فيه كما تقدم في الإمامة. يعني لو أخل الإمام بشيء يبطل الصلاة عند المأموم، لكن المأموم يعني لم يخل بهذا الأمر وأخل به الإمام، فإن صلاة المأموم تبقى صحيحة. فلو صلى الإمام على غير طهارة ولم يعلم المأموم بذلك فإن صلاة المأموم تصح وصلاة الإمام ما تصح، وإنما يعيد الصلاة، فكل ما كان فيه أحدهما معذور فإن صلاته فيه تصح دون من لم يكن في ذلك معذورا. فهذا هو الأصل الثالث، أنها مبنية من وجه دون وجه، وهو يعني أعدل الأقوال أن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام، لكن ليس من كل وجه وإنما من بعض الوجوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل وأما الصلوات في الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر، ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف ونحوه، أو الصلاة لاستجلاب النعماء كصلاة الاستسقاء، ومثل الصلاة على الجنازة، ففقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب، فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختارون قصر الصلاة في السفر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصل في السفر قط إلا مقصورة، ومن صلى أربعا لم يبطلوا صلاته لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك، بل منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه، وإن رأى تركه أفضل. وفي ذلك عن أحمد روايتان.
أين يعني الصلوات في الأحوال العارضة؟ ذكر الشيخ الإسلام هنا أن فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره يرون أنه يصلي بجميع الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن هذا من الأمور التي تدل عليها السنة، وأنه يصلي بكل صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يختارون كما ذكر بعض الصفات لكونها الأكثر أو التي يعني نقلت نقل صح من غيرها، فهم يعني يجوزون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة أحوال العارضة، وإن كانوا يختارون بعض الصلاة كما قال، فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الصفات المحفوظة في صلاة الخوف يرون أنه يصح أن يصلي بكل نوع من هذه الأنواع في الصفات، ويختارون قصر الصلاة في السفر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول لم يصلي في السفر قط رباعية إلا مقصورة، ومن صلى أربعا لم يبطل صلاته، لأن هذا هو الأصل، قالوا من صلى أربعا لم يبطل صلاته، وإن كان يرون الأفضل ألا يصلي الصلاة الرباعية وفي السفر إلا قصرا. يقول لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك، بل منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه، وإن رأى تركه أفضل. طبعا السفر له تأثير في القصر باتفاق، وفي الجمع باختلاف، يعني القصر محل اتفاق أن المسافر يقصر، لكن هل له أن يجمع؟ هذا ليس محل الاتفاق، الجمهور على أن له أن يجمع، وأن كل يعني من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، لكن بعض الفقهاء كالحنفية ما يرون جواز الجمع، إنما يرون القصر، أما الجمع فلا يرونه. نعم. قال وهذا بخلاف إيش؟
قال وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرات قليلة، فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه.
نعم، يقول وهذا بخلاف الجمع، يعني القصر يرون أن هو الأفضل، وأن الإنسان المسافر يقصر الرباعية ولا يتمها، لكن قالوا بخلاف الجمع بين الصلاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعله إلا مرات قليلة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن ليس مثل القصر الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم يستحبون تركه، يعني الجمع، إلا عند الحاجة إليه، كأن يجد به السير أو يعني ينشغل فيما لو لم يصلي الصلاتين مجموعتين. نعم، يقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حين جد به السير. نعم،
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جد به السير، حتى اختلف عن أحمد هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر، ولهذا كان المسلمون أهل السنة مجمعين على جواز القصر، مختلفين في جواز الإتمام، ومجمعون على جواز التفريق بين الصلاتين، مختلفين في جواز الجمع بينهما.
نعم، يقول حتى اختلف عن أحمد هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر، مثلا شخص في سفره نزل ومكث يوم أو يومين وهو نازل في مكان، هل له أن يجمع الصلاتين على اعتبار أنه مسافر؟ هل له؟ القاعدة تقول من جاز له القصر جاز له الجمع، وهذا الذي عليه الجمهور وهو المذهب حتى عند الحنابلة. يقول هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر أم لا، ولهذا كان أهل السنة مجمعين على جواز القصر في السفر، مختلفين في جواز الإتمام، ومجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين، يعني يصلي كل صلاة في وقتها، ومختلفين في جواز الجمع بينهما وإن كانت مقصورة، والذي خالف في هذا الحنفية، وإلا الجمهور يرون جواز الجمع جواز القصر، كل ذلك جائز.
نعم. قال ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف.
نعم، يقول ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف،
فصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان، وفي الصحيح أيضا في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة، ويجوزون حذف الركوع الزائد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطيلون السجود فيها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهرون فيها بالقراءة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فأصحها يقول أشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان، وهذا في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين، وكل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين. يقول وفي الصحيح أيضا في كل ركعة ثلاث ركعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى مرة واحدة، صلى الكسوف مرة واحدة، وفي الصحيحين أنه صلى ركعتين كل ركعة بركوعين بركوعين. وشيخ الإسلام هنا قال في الصحيح، الصحيح إذا قيل إما يقصد به البخاري أو مسلم أو الصحيحين، وهذا في صحيح مسلم، لكن الرواية التي في مسلم أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة شاذة، شاذة كما قال أهل العلم. ووجه شذوذها أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، والمتفق عليه أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعة ركوعين. والكسوف يعني كما ذكرنا لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ كما قال المحقق من أهل العلم، ما زاد على ذلك فهو شاذ، لأن يعني الثقل مخالف لما هو لمن هو أرجح منه، لمن هو أرجح منه. صحيح ثبت عن بعض الصحابة وعن بعض الخلفاء، لكن أن يكون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الشيخ الألباني الصحيح أنه صلى ركعتين بركوعين في كل ركعة كما في حديث عائشة، وما سوى ذلك يقول الشيخ إما ضعيف أو شاذ أو لا يحتج به أو لا يحتج به. نعم، قال ويطيلون السجود فيهما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهرون فيها بالقراءة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال وكذلك الاستسقاء،
وكذلك الاستسقاء أي طلب السقيا،
يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعله عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، ويجوزون الاستسقاء به تبعا للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يقول وكذلك الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، فإنهم يجوزون جميع ما ثبت في ذلك. قال يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعل عمر رضي الله عنه، كما يقول فعله عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعا للصلاة الراتبة مثل ما يكون في صلاة الجمعة. فالاستسقاء قد يكون بصلاة مستقلة تخصه، وقد يكون بدعاء بدون صلاة، وقد يكون بالدعاء مع الصلاة كما في خطبة الجمعة، يكون بالدعاء مع تبع للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأنواع جائزة لأن السنة صحت بها. نعم،
قال وكذلك الجنازة، فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يفعلونه غالبا.
نعم، وكذلك الجنازة يعني يصححون فيها كل الصفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال وكذلك الجنازة فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يفعلونه غالبا، فلكون الغالب في صلاة الجنازة التكبير أربع تكبيرات رأوا أن هذا هو الأفضل، وإن جاز أن يصلي عليها وأن يكبر خمسا أو سبعا أو نعم.
قال ويجوز على المشهور عن أحمد التخميس في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك.
نعم، ويجوز على المشهور يقول عند أحمد التخميس في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك، حتى لو كان المأموم يرى الاقتصار على أربع، لكن إذا كان إمامه كبر خمسا أو أكثر من ذلك فإنه يتابع إمامه في ذلك،
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا وفعله غير واحد من الصحابة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. ويجوز أيضا على الصحيح عنه التسبيع ومتابعة الإمام فيه لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، أنهم يجوزون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي نوع من أنواع الصلوات العارضة في جميع الصفات الثابتة، يرون أن ذلك من الأشياء اللي هي أنه تنوع وأنه طالما صحت به السنة فيفعل ذلك كله، ولا ينكر على من فعل شيئا مما ثبتت به السنة. ونكتفي بالقدر في درس هذا اليوم، والله أعلم. يقول يرى الحنفية أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، هل يلزم من ذلك عدم اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كأن يصلي المأموم بنية الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر، وما الاختلاف والتوجيه في ذلك؟ نعم، الحنفية يرون أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، من كل وجه، وأي نقص يدخل على الإمام يسري إلى المأموم، يسري إلى، لكن كما قرأنا كلام الشيخ الإسلام وكما هو قول الجمهور أن البناء من وجه دون وجه، والأدلة دلت على ذلك أن البناء ليس من كل وجه، ليس من كل وجه، وأن الشخص الذي يعني كان يصلي خلف معاذ وأطال معاذ رضي الله عنه أنه أزل عن الإمام وأكمل صلاته ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدها. يقول هل صلى تسع تكبيرات في الجنازة؟ كلام شيخ الإسلام المنقول هنا كان يدل عليه، ذكر، لكن ما أدري عن صحة الحديث فيها. هل لا تصح صلاة العيد، هل لا تصح صلاة العيد في المسجد إلا في الصحراء فقط؟ لا، تصح في المسجد، وإن كان الأفضل أن تصلى في الصحراء إذا أمكن ذلك ولم يشق على الناس. وهل يصح الاعتكاف في غير ثلاثة مساجد؟ نعم، الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. يقول إذا صلى الإمام الجنازة بأربع تكبيرات أو خمسة أو سبعة فماذا يقرأ في السبعة؟ يتابع الإمام، يتابع الإمام وإن كرر الدعاء وعاده ما فيه بس. يقول نحن طلاب جدد في الجامعة، هل نعتبر أنفسنا مسافرين أم مقيمين، وهل نصلي الراتبة؟ لا، اعتبروا أنفسكم مقيمين وصلوا الراتبة. نعم، العبادات مبنية على الاحتياط، وأكثر أهل العلم يرون أن من يعلم أنه يقيم أكثر من 4 أيام في مكان فإنه يتم. في سؤال جاء الأمس، سؤال بالأمس سأل أحد الأخوة، سأل أظن سأل هنا قبل أمس، قبل أمس أمس ما كنا فيه. نعم الأخ يقول يعني في سؤاله يقول لمن أراد إنشاء مكتبة بالكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم سواء كان في بداية الطلب أو له مدة في طلب العلم، فهو يسأل عن الكتب. وجدت كلاما للشيخ ابن عثيمين أحيل عليه، كلام جيد. الشيخ ذكر يعني أهم الكتب التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم، فذكر رحمه الله تعالى قال أولا العقيدة، واحد كتاب 3 أصول، ثانيا كتاب القواعد 4، ثالثا كتاب كشف الشبهات، رابعا كتاب التوحيد. وهذه الكتب 4 لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. خامسا يقول كتاب العقيدة الواسطية، وتتضمن توحيد الأسماء والصفات، وهي من أحسن ما ألف في هذا الباب، وهي جديرة بالقراءة والمراجعة. سادسا يقول كتاب الحموية، سابعا كتاب التدمرية، وهما رسالتان أوسع من الواسطية. وهذه الكتب 3 لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثامنا كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، وعاشرا يقول كتاب شرح العقيدة، أو تاسعا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، عاشرا يقول كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى، 11 يقول كتاب الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للسفاريني الحنبلي، لكن الشيخ نبه هنا قال وفيها بعض الإطلاقات التي تخالف مذهب السلفي، فقوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى في العلا، يقول لذلك لابد لطالب العلم أن يدرس على الشيخ ملم بالعقيدة السلفية لكي يبين ما فيها من الإطلاقات المخالفة لعقيدة السلف الصالح. كذلك قال لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، متن الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. الحديث يقول الشيخ أولا كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثانيا كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، ثالثا كتاب نيل الأوطار لشرح منطقة الأخيار للشيخ الشوكاني الإمام، رابعا يقول كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، وهو كتاب مختصر وحديثه كلها في الصحيحين. نعم. خامسا يقول كتاب 40 النووية لأبي زكريا النووي. سادسا يقول كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو كتاب نافع ومفيد. نعم. سابعا يقول كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني. ثامنا يقول الكتب 6 صحيح البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابي داود، وكذلك السنن الكبرى للبيهقي. ثم ذكر من كتب الفقه قال 1 كتاب أداب المشي للصلاة للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثانيا كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي، يقول وهذا من أحسن المتون في الفقه، نعم، وثالثا كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ البهوتي، ورابعا كتاب عمدة الفقه في المذهب الحنبلي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ثم ذكر أيضا كتاب الأصول من علم الأصول، وهو كتاب يقول مختصر يفتح الباب للطالب. ثم ذكر من كتب الفرائض كتاب متن الرحبية، وذكر من كتب التفسير كتاب التفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، وكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقال عنه هو كتاب جيد وسهل ومأمون يقول الشيخ، وأنصح بالقراءة فيه. ثالثا كتاب مقدمة شيخ الإسلام في التفسير يقول، وهي مقدمة مهمة وجيدة. رابعا كتاب أضواء البيان للعلامة محمد الشنقيطي، وهو كتاب جامع بين الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه. سادسا يقول كتب عامة في بعض الفنون، ثم ذكر في النحو متن الأجرومية وهو كتاب مختصر مبسط في النحو، وألفية بن مالك قال وهي خلاصة في علم النحو. وفي السيرة ذكر أن من أحسن يقول ما رأى كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول كتاب مفيد جدا يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، ثم يستنبط الأحكام الكثيرة. فهذه كتب مهمة جدا. وذكر أيضا الشيخ رحمه الله تعالى كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، وذكر أنه مفيد لطالب العلم. وأيضا أكد رحمه الله تعالى على أن كتب الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم يعني ما يستغني عنهما طالب العلم لعظيم نفعهما. و يعني ذكر هذه الكتب اللي ذكرها الشيخ مهمة جدا، فلو اقتناها طالب العلم يعني وقرأها يكون نافع جدا، إضافة إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الشوكاني أو غيره ما أذكر الآن. ذكر أن من قرأ كتب هذين الإمامين أغنته عن غيرهما من المؤلفات، بعضهم أضاف يضاف إليها التمهيد لابن عبد البر، وكذلك يضاف المغني لابن قدامة، فيكون الإنسان ما كأنه فاته شيء من كتب أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.